هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسن سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. نرحب أيضا بسماحة الشيخ، أهلا وسهلا.
حياكم الله.
مرحبا. الآن نبدأ هذه الحلقة بسؤال حول الاستخارة من الأخ حسن عبد الوهاب، يقول: ما حكم الخيرة في اختيار الزوجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. الحقيقة أن الأخ يسأل عن الاستخارة مو بمعنى الدعاء المطلق، يسأل عن الاستخارة المتعارف، يعني الاستخارة بالصبحة أو بالقرآن.
بالقرآن.
من الواضح أن الاستخارة أساسا غير واجب، غير لازمة.
نعم.
لكن الاستخارة هي استشارة لله سبحانه وتعالى، فالاستخارة أمر جيد، خصوصا في المشاريع الضخمة الخطيرة التي لا يستطيع الإنسان أن يتنبأ بمستقبلها. ومن أهم هذه المشاريع في حياة الإنسان، حياة الإنسان، مستقبل الإنسان، من يطلعه على سره كما في الروايات، من يعيش معه، من يكون منه أسرة، سواء فيما يرتبط بالأخت أو بالأخ. فأنا شخصا وكثير من العلماء والأجلاء يرجحون كثيرا الاستخارة في موارد الزواج.
نعم.
لأن الإنسان حتى لو كان صفات الزوجة جيدة، حتى لو كان صفات الزوج للزوجة جيدة، حتى لو كان ممن يرتضى خلقه ودينه، الزواج ليس مشروع مماشات في طريق قصير، ليس شراء لسلعة. الزواج ارتباط وثيق في جانبين، مادي ومعنوي، لا يعلم كل واحد من الطرفين أولا خوابي شخصية الطرف الآخر، لا يعلم ما الذي الله عز وجل قدره لكل واحد منهما، ما يعلم الزوج مهما أعجبته الزوجة بجمالها وكمالها المادي والمعنوي أنها مثلا تنجب أو لا تنجب، وهو عنده شرط أساسي مثلا في الصفات للزوجة أن تكون تنجب له أولادا. من هنا الاستخارة، استشارة الله سبحانه وتعالى، أمر حسن جدا، وحذاري أن تخرج الخيرة جيدة فيخالفها الإنسان، ربما لا يقضى له بخير، وحذاري أكثر أن تخرج الخيرة غير جيدة ويخالفها الإنسان. أحدنا يستشير إنسانا يعتقد بعقله شيئا ما من أب أو أم أو صديق أو أخ أو أخت أو إلى ما هنالك، فيصعب عليه مخالفة رأيه إذا كان يعتقد بحجاه وعقله ورصانة رأيه. فكيف إذا استشار أحدنا الباري عز وجل وفي مسألة خطيرة بهذا المستوى؟ حذاري أن يخالف الإنسان الاستخارة، وبالأخص في طرفها السلبي، إذا كانت غير جيدة فيخالفها ويرتبط، ربما لا يرى خيرا في هذا المشروع الذي يقدم عليه، إن من جهة المادة أو من جهة المعنى على أقل تقدير. فإن الزواج مشروع، فيه مشروعان معا، العلاقة المادية مع الزوجة بمعنى العلاقات الخاصة بين الجسدين، بين الإنسانين، والعلاقة المعنوية، فإن الزوجة سر السر تصبح في حياة هذا، تصبح أقرب إليه من أبيه ومن أمه.
نعم.
ومن أولاده فيما بعد، هي أقرب الناس إليه.
نعم.
وعلى هذا الأساس لينظر الإنسان أين يضع نفسه.
أحسنت. في الاستخارة طبعا كما تعلمون هناك أساليب.
نعم.
وكيفيات متعددة، فلنفرض الآن أنه اختار كيفية ما من الكيفيات التي تحدث عنها العلماء، هل يستطيع في هذه الحالة أن يستخيره لنفسه، أو لابد من أن يوسط مثلا أحد الفضلاء المعروفين في هذا المجال؟
الأصل في الاستخارة أن كل إنسان يستخير لنفسه.
نعم.
وهذا بحث موجود لبعض العلماء نصص عليه أهم مؤلف في الاستخارة، وهو السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه، وهو فارس هذه البديان إن صح التعبير.
نعم.
لأنه هو الذي روى أكثر الأدعية وأكثر القضايا المرتبطة بهذه الجوانب، ومنها قضايا الاستخارة. وغيره من العلماء أيضا تعرضوا لهذا الجانب. فالأصل في الاستخارة أنها استخارة لنفسه، الآخرون يستخيرون للطرف الآخر مثلا لأنه يعتقد بمعنوياتهم أو يعتقد باختصاصهم، خصوصا في مثل بعض الاستخارات التي يستخيرها بعض السلاك إلى الله سبحانه وتعالى، بعض العباد، بعض العرفاء المنقطعين إلى الله سبحانه وتعالى، الأقرب في مقام الزلفة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى، من المطمئن عادة للإنسان أن يستخير عند أحد هؤلاء. وعلى هذا الأساس تجد إخواننا وأخواتنا يتصلون من دول مختلفة مثلا للاستخارة عند بعض كبار العلماء في قم المقدسة أو في النجف الأشرف أو في أي مكان آخر.
نعم.
أقول لا بأس بالاعتماد على الآخر في الاستخارة من حيث المبدأ، لا بأس بأن يتوخى الإنسان إنسانا يعتقد بأنه قريب أكثر فأكثر إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا لا شك أن له دخالة في النتيجة بما تكون نتيجة الاستخارة عليه، لأن الإنسان كلما اقترب من الله أكثر كلما خرجت له خبايا الأمور المعنوية أكثر فأكثر.
شكرا لكم سماحة الشيخ. ننتقل الآن إلى هذا السؤال من الأخ يوسف ناجي، يقول: هل يجوز إعطاء الهاشمي السيد يعني المحتاج من حق الإمام أو من سهم الإمام عليه السلام في الخمس؟
سهم الإمام ليس مختصا بغير السادة، سهم السادة مختص بالسادة وهو نصف الخمس. النصف الثاني وهو سهم الإمام، نعم يجوز إعطاؤه لمن هو سيد إن لم يكفيه سهم السادة أو لم يحصل على سهم السادة وكان فقيرا محتاجا، لكن الإعطاء لابد أن يكون بإذن مرجع التقليد أو وكيل مرجع التقليد أو الحاكم الشرعي إن كان مرجع التقليد يرتضي إجازة أي حاكم شرعي. من حيث المبدأ كل المراجع متفقون على أن سهم الإمام يجوز إعطاؤه للسادة إذا توافرت فيهم الشرائط لإعطاء سهم الإمام. نعم سهم السادة لا يجوز إعطاؤه لغير السادة ابتداء. وعلى هذا الأساس ففي مفروض سؤال الأخ نعم الجواب بالإيجاب، لكن مع تحقق الشرائط الشرعية ومنها الإجازة من مرجع تقليده أو وكيله أو الحاكم الشرعي إذا كان المرجع يجيز المراجعة إلى كل حاكم شرعي.
نعم شكرا. الأخ يوسف أيضا له سؤال حول القرض الدين، يقول: أحد المؤمنين مطلوب لشخص بمبلغ من المال، وذكر هنا مقدار المبلغ.
نعم.
ثم يقول: وعندما أراد أن يسدد قال له الدائن: أنت سددت ووفيت بالطلب الذي بذمتك.
نعم.
ولكن الشخص المطلوب يقول: أنا جازم، كنت جازما في البداية أنني لم أسدد المبلغ،
ثم
عندما قال لي الدائن بأنني سددت المبلغ بقيت في شك.
وهو الذي يتذكر أكثر مني لأنه صاحب حق علي.
نعم
عادة.
المفروض هكذا.
نعم.
يقول: الآن ماذا أفعل حتى أزيل هذا الشك، وهل أنا مطلوب لهذا الشخص؟
الحقيقة أن الإنسان في مثل هذه الحالة إذا بقي متيقنا أن ذاك الرجل مشتبه وهو لم يؤديه، مثلا يوجد بعض الأشخاص أخ معروف من المحسنين، والكلام لجميع الإخوة والأخوات المستمعين، من المحسنين فكثيرا ما يقرض الناس، وبعضهم من إحسانه ما يسجل أساسا القروض فينسى منه سدد ومنه ما سدد، هو يعتقد أن زيد سدد ما عليه، يجي زيد يريد يسدده يقول له: أنت سددتني خويا، ليش تجي مرة ثانية تسدد؟ هنا من الواضح أن الطرف الذي جاء يسدد إذا متيقن أنه لم يسدد يقول: لا أنا متيقن أني لم أسدد، أنت مشتبه، يمكن واحد ثاني مسدد لك.
نعم.
هنا إما يقبل ذاك إذا بقيت أنا على يقيني مشغول الذمة يجب علي أن أسدد على كل حال، مجرد أنه هو توهم أني سددته لا تبرأ ذمتي. إذا هو أصريت عليه فأخذ المال هو يستطيع أن يأخذ المال ويقول: أنا أخذه على ذمتك، إذا كنت مسددني فهذا المال يعد هبة منك ليه؟ المفروض أنا متيقن أني ما سددته، أقول نعم ما مشكلة لأني أنا ما عندي شك أنه تسديد. أو نتصرف بطريقة أخرى، هو يصر على أني سددته
الآن، هو يصر
وأنا أيضا أصر، أو أتردد شيئا ما، أستطيع أن أقول: إن لم أكن قد سددتك مستعد أنت لكي تبرئ ذمتي من هذا الدين إذا كان لا يزال في ذمتي.
هذا واضح الآن هو أبرأ ذمته. لماذا؟
يوجد نقطة هنا تفضل. وهي أن الطرف الذي يقول سددت لا يقول إذا كان باقي الدين عليك أنا أبرئ ذمتك، أنا أبرئ ذمتك على تقدير أنك سددتني، يعني ماكو ذمة مشتغلة لي، هذا معنى الكلام.
الدائن الآن متيقن بأنه سدد، ومن سدد فقد برئ ذمته.
صاحب المال، من له المال،
نعم،
متيقن أن الطرف قد سدد،
وهذا يكفي الآن.
الطرف الآخر لا، الطرف، نعم، الآخر متيقن أنه لم يسدد، متيقن أن ذاك مشتبه،
ولكنه شك الآن.
فلأقول لك شيئا، نعم، شك أو لم يشك، المهم هنا في القضية إذا شك الطرف الذي عليه الدين بعد مو واجب عليها أن يعطي فعلا ما دام ذاك لا يطالبه بشيء. طيب. وإذا واقع عن باقي الدين في ذمته بينه وبين الله هو مو مكلف، لأن الطرف الثاني يقول يقينا سددت.
طيب.
لكن هذا ما يسمى إبراء للذمة. ليش؟ لأن إبراء الذمة فرع بقاء اشتغال الذمة.
نعم.
وذاك الطرف تقول متيقن، يعني هو لا يعطي احتمال إبراء ذمة أساسا، يقول ذمتك برئت بالأداء، أنا أي شيء أبرئك.
نعم.
فإذا الطرف الأول أيضا متيقن يقول له أخي أنا متيقن مثلك أني لم أسدد، تعال خلينا نتفق، إما تأخذ مني هذا المال وإما حتى أرتاح نفسيا تقول لي أنت سددتني، وإن لم تكن قد سددتني فقد أبرأت ذمتك من هذا الدين.
نعم.
بعد لا يخلو أمري في الواقع، إما سددته كما هو يعتقد وأنا، نعم، لا أعتقد بهذا،
نعم،
وإما لم أسدده، إن كنت قد سددته فقضية منتهية، بعد إن كنت لم أسدده كما أنا أعتقد فقد أبرأ ذمتي وانتهت القضية. لكن بمجرد أن يقول بأنك سددتني هذا لا يعني إبراء الذمة حتى لو لم أكن قد سددته.
يعني المعتقد أن هناك تلازما بين هاتين الكلمتين أو بين هذين التصريحين. لماذا؟ لأن الذمة تبرأ بالتسديد،
لكن قد يكون اعتقاده مخالف للواقع.
حتى لو كان مخالفا للواقع،
إذا كان مخالفا للواقع فهو أبرأ ذمتي بزعم أني قد سددته، لكن لو انكشف له الواقع وأني لم أسدده كان يبرئ ذمتي؟
لا طبعا،
كان يريد المال، وهذا يعني أنه غير مبرئ ذمتي على كل تقدير. من هنا حتى أنا أرتاح إذا بقيت على يقين بأني لم أسدد وهو على يقين بأني سددت، أقول له تعال لنتفق، إما تأخذ مني هذا المال وأنا مسامحك فيه إذا كنت مسدد أسدد مرة ثانية، وإما تبقي لي هذا المال لكن تقول لي إن لم تكن قد سددت فأنا أبرأتك من هذا الدين. القضية سهلة وبسيطة.
صحيح. نعم.
وحينئذ تنحل المشكلة، بل لا مشكلة في البين إن شاء الله.
إن شاء الله. طبعا المبلغ المذكور هنا مبلغ كبير، طبعا المبلغ المذكور هنا مبلغ كبير لا بأس به،
لا يفرق بين الكبير والقليل،
لا يعني أقصد أنه ليس من السهل يعني. أن ينسى خطير.
نعم نعم.
يعني يقول 400 ألف لا أدري تومان أو دينار أو دولار أو يورو أو ليرة، ما أدري الآن.
على كل على حال لا يفرق في هذا الحكم بين المبلغ الكبير والمبلغ الصغير،
أقصد من ناحية أن ينسى أو لا ينسى.
نعم نعم. إذا كان نعم. خطيرا عادة يقل النسيان.
نعم.
ثم الخطورة لكل شخص بحسبه، قد يكون متمول وثري الأخ الدائن.
نعم.
وحينئذ سوف لن يكون خطيرا بالنسبة له.
بالنسبة له. شكرا لكم سماحة الشيخ. نشكركم أيضا أعزائنا المستمعين في نهاية هذا اللقاء على حسن المتابعة، وإليكم في ميل عنوان الإيميل للمراسلة راديو هادي @irib.ir. حتى نلتقي نتمنى لكم كل خير وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.